بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر إلى جيش
لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من
حنين،
غزوة حنين يعني، نعم،
بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة أو الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي، من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني؟ قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟
ألا تثبت؟ نعم.
فكف، فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء، فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له. يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش
هكذا مرمل
نعم بضم الميم وسكون الراء
نعم نعم
مرمل مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له. قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض.
اللهم اغفر
لعبيد
هكذا أو لعبيدك
لعبيد بالدال آخر دال
ماشي.
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة رضي الله عنه إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.
هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله وترجم له الإمام النووي بقوله باب فضائلي أو من فضائلي أبي عامر وأبي موسى الأشعريين. ثم عقدت الترجمة بعد باب فضائلي أو من فضائل الأشعريين. وبدأ بذكر قصة أبي عامر لأنه أكبر سنا من أبي موسى، ولأنه كما جاء في الحديث أنه عم لأبي موسى. والأشعريون جاءوا من اليمن وهاجروا من اليمن إلى المدينة وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولازموه في حله وترحاله وتعلموا من العلوم ومن الفضائل ما استحقوا به الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أبقى الله ذكرهم به من الخشوع والخضوع والطاعة وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله. وها هو الإمام مسلم رحمه الله يسطر شيئا من ذلك في جامعه الصحيح ليبقى ما يعرف بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر قصة أبي عامر وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الطائف وبقيت بعض مناطق في الطائف وتجمعات لا يزالون على الكفر وقد تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء أهل أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم سريا بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، ومعه قبيله وجماعته من الأشعريين، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فلما توجهوا إليهم وقاتلوهم وكان من ضمن قبائل أوطاس ما ذكره وسماه، واشتد القتال بينهم وقتل اسمه دريد،
نعم دريد بن الصمة،
دريد بن الصمة، وأراح الله المؤمنين منه. ولما انتصر المسلمون باغت المسلمين رجل ورمى أبا عامر رضي الله عنه بسهم فأصاب ركبته، وأحس أبو عامر رضي الله عنه بألم هذه الإصابة. ونبه أبا موسى الأشعري بمن أصابه وبين له غريمه الذي رماه، فما كان من أبي موسى رضي الله عنه إلا أن تتبع هذا الرجل، لكنه لما شعر بخطره فر ولاحقه أبو موسى رضي الله عنه، وكان يطلب منه اللقاء والمقابلة والمقاتلة حتى شجعه على ذلك، فوقف الرجل يقاتل ويبارز أبا موسى رضي الله عنه، وقيض الله تعالى لأبي موسى فانتصر عليه وقتله. ثم رجع إلى أبي عامر يبشره بقتله ويبشره بأن الله سبحانه وتعالى قد انتصر له. وعندها أحس أبو عامر رضي الله عنه بأن السهم قد أثر عليه في ركبته، وطلب من أبي موسى أن يستخرجه، ولما فعل أبو موسى خرج من ركبة أبي عامر ماء، وهذا بعد أن نزف من الدم ما نزف. وأحس أبو عامر رضي الله عنه بدنو أجله، وبقرب لقائه رباه. فأوصى أبا موسى أن يبلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي عامر. وانطلق أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر أبي عامر وما كان من استشهاده، وطلب منه أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر بأن يستغفر له الله جل وعلا. وعندئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا بياض إبطيه، وكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإخلاص في الدعاء وأراد التوجه إلى الله والاشتداد في الدعاء أن يرفع يديه هكذا، ودعا لأبي عامر قائلا: اللهم اغفر لأبي عامر، ودعا له أن يقبل الله شهادته وأن يدخله الجنة مع الشهداء. وعندها طمع أبو موسى رضي الله عنه أن يشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء مع أبي عامر، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأبي موسى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بأن يغفر الله ذنبه وبأن يهيئ له في الآخرة ويعطيه ما يرجوه، فكانت دعوة خاصة لأبي موسى. من الأشعريين مع أبي عامر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للأشعريين كما سيمر بنا في بقية الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما، قال في الحديث الأول: فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة رضي الله عنهم.
وهذا إنما كان في قصة الماء الذي جيء به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيه وأنه أعطاه لهم يشربون منه و يتوضؤون منه لتحصل لهم بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
وفيه استحباب البشارة واستحباب الازدحام فيما يتبرك به.
نعم.
وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه.
أي من كانوا معهم، وهي أم سلمة رضي الله عنها، لأنها كانت حاضرة من خلف الستر. فلما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء طلبت منهم أن يبقوا لها شيء وأن يشركوها معهم في هذا الماء لتحصل لها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فنزى منه الماء هو بالنون والزاي، أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع.
نعم.
قوله على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا خرج في معركة وفي قتال وفي جهاد ينصب له عريش ويوضع فيه ما يحتاج إليه مما يعينه على إدارة هذه المعارك، ومما يساعده على أن يؤدي عمله ويجاهد مع أصحابه رضوان الله عليهم. نعم.
أما قوله مرمل فبإسكان الراء وفتح الميم، ورمال بكسر الراء وضمها.
نعم، يعني فيه من الرمال. إيه.
وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف ونحوه،
يعني يكون في وجه السرير
ويشد بشريط ونحوه، يقال منه أرملته فهو مرمل.
فهو مرمل اسم مفعول يعني.
وحكي رملته فهو مرمول. وأما قوله وعليه فراش فكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم، فقال القابسي الذي أحفظه في غير هذا السند عليه فراش، قال وأظن لفظة ما سقطت لبعض الرواة،
يعني وما عليه فراش.
وتابعه القاضي عياض رحمه الله وغيره،
يعني هذا السرير ما عليه فراش، لا أنه عليه فراش.
وتابعه القاضي عياض رحمه الله وغيره على أن لفظة ما ساقطة، وأن الصواب إثباتها. قالوا وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه.
نعم، يعني أن الفراش الذي فرش له عليه فراش ليس فيه، ليس عليه فراش، بل ظاهر السرير مكسو بالرمال. نعم. ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر
على جنبيه
الرمال على جنبيه.
قوله ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، فيه استحباب الدعاء واستحباب رفع اليدين فيه،
يعني في الدعاء.
وأن الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أنه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة مواطن، محمول على أنه لم يره،
يعني ذاك ما رآه أنس فأخبر به.
أيوة.
وهذا من الأحاديث التي لم يرها أنس.
أيوة.
وقد وقع فيها رفع اليدين. نعم.
وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق 30 موطنا،
يعني مما ثبت في ذلك، حتى إن كثير من أهل العلم ألفوا في ذلك رسائل وكتب في باب رفع اليدين عند الدعاء.
ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل الأشعريين رضي الله تعالى عنهم.
يعني هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، حيث بدأ بذكر أبي عامر وأبي موسى، ثم أتبعه بذكر ما اختص به الأشعريون من أعمال قاموا بها وأدوها وعرفت بهم، وكلها تدل على فضائل فيهم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقتي الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار.
يعني وإنما دله على منازلهم كثرة قراءتهم للقرآن ورفع أصواتهم بالقرآن وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم يقرؤون القرآن يقومون به في الليالي. نعم.
ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم،
يطلبوا يعني يأمرون منكم أن تنظروهم، أي تنتظروهم.
قال: وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر.
وأبو عامر هذا ليس هو أبو عامر الذي ذكر في أول الدرس، ذاك صحابي. أما هذا فهو عبد الله بن براد، شيخ من شيوخ الإمام مسلم.
قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
أو يعني إذا نقص زادهم وقل أثناء خروجهم للغزو كانوا يعيدون ترتيب أحوالهم بأن يجمعوا ما عندهم من الزاد ثم يضعونه في ثوب ثم يعيدون تقسيمه عليهم بالسوية، بحيث لا يحس أحدهم بأنه فقد ما عنده، بل يلحقه من تقسيمهم المال شيء أكثر مما كان عنده. ومن كان عنده شيء فائض وزائد عن حاجته يحصل له ما يكفيه، والله جل وعلا يبارك لهم في هذا الفعل فيتزودون بالزاد ولا يحسون بنقص. نعم.
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة،
هذا يفعلونه أثناء الغزو ويصنعونه أثناء إقامتهم في المدينة، حيث إنهم يتجمعون في السكن ويكونون يعني سكنهم قريبا منهم، فهم يحسون بأحوالهم وما هم عليه من الانبساط أو الحاجة. نعم.
أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال إن فعلهم فعل مبارك، وإنه صلى الله عليه وسلم كأنه واحد منهم، يعني يشاركهم فيما يفعلون من هذا الخير، وكأنهم هم منه يعني لمحبته ما يفعلونه رضوان الله عليهم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل الأشعريين رضي الله تعالى عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. أما قوله صلى الله عليه وسلم يدخلون، فبالدال من الدخول، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا.
أي وفي بعض الروايات يخلون، يعني حين يبقون وحدهم وينفردون من الخلوة. نعم.
ونقله القاضي عن جمهور الرواة في ميم سلم، وفي البخاري قال: ووقع لبعض رواة الكاتبيين يرحلون
أو يرحلون.
نعم.
نعم.
بالرأي
والحاء
المهملة من الرحيل
بدلا من الدخول، يعني من الرحيل.
قال: واختار بعضهم هذه الرواية،
يعني يدخلون أو يرحلون.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت والأولى صحيحة
يدخلون. أصح. نعم.
أيوة. والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا، وفيه دليل لفضيلة الأشعريين، وفيه أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء، والله أعلم.
يعني إذا لم يصحبه شيء من ذلك. الأصل أن رفع الصوت، يعني الصوت العادي في صلاة الليل والقراءة بصوت عال، أمر لا بأس به، بل هو فاضل، إلا إذا كان ثمة ما يكدر عليه من خوف الرياء أو إيقاظ النائم أو إزعاج المريض أو غير ذلك، فعندئذ يكون خفض الصوت هو الأولى. نعم.
قال: والرفقة بضم الراء وكسرها.
رفقة ورفقة.
قوله صلى الله عليه وسلم: ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم،
يعني يتعاملون مع أعدائهم بحكمة حتى يتمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم.
أي تنتظروهم. ومنه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم،
يعني انتظرونا.
قال القاضي عياض رحمه الله: واختلف شيوخنا في المراد بحكيم هنا،
فبعضهم قال إنه اسم علم على شخص معين من الأشعريين، وبعضهم قال ليس المراد به شخصا معين، وإنما هو وصف يشمل كثير منهم. نعم.
فقال أبو علي الجياني، هو اسم
قال أبو علي
الجياني،
الجياني أحد رواة كتاب مسلم.
هو اسم علم لرجل،
اسم علم لرجل، اسم حكيم. نعم.
الشيخ حكيم بن حزام من الأشعريين أو من طائفة أخرى؟
حكيم بن حزام ليس منهم، ليس من الأشعريين، وإنما هو من القرشيين. نعم.
وقال أبو علي الصدفي: هو صفة من الحكمة.
نعم، يعني أن فيهم كثير ممن أوتي الحكمة بحيث يستطيع يتعامل مع أعدائه ويتحاور معهم، ففيهم يعني من أبرز صفات الأشعريين الحكمة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو إلى آخره، معنى أرملوا فني طعامهم،
يعني إذا نقص طعامهم.
أيوة. قال: وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر، ثم يقسم. وليس المراد بهذه القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات،
يعني إنه ما يجوز أن يجمع التمر و القمح وما إلى ذلك، لأن قد يعطي الإنسان القليل ويحصل على الكثير فيكون هذا من باب الربا. لا، هذا الأمر لا يجري هنا. لماذا؟ لأن هنا الملاحظ هو الارتفاق والتسامح، لذلك جاز أن يعطي الإنسان القليل ويأخذ كثير، وهذا مخرج عليه بعض التعامل في الإسلام. من أجل الارتفاق أبيح، ومنه القرض. الإنسان عندما يقترض من شخص يقترض دراهم أو دنانير، والأصل في التعامل في الدراهم والدنانير أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، لكن في القرض لا يوجد التعامل يدا بيد، لأنه يعطيك المال على أن ترد بدله. فمسألة الربا لو جينا نطبق قواعده في القرض نجدها قائمة. واليوم مثلا عندنا في باب الإحالة تحويل، أنت تدفع هنا 1000 وتستلمه في بلد آخر بعد أيام، والأصل في الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، ولولا جانب الارتفاق والإحسان ما جاز. ومنه ما يفعله الأشعريون رضوان الله عليهم، لأن هذا يأتي بقمح وهذا يأتي بذرة وهذا يأتي بتمر، ويجمعونه ثم يعيدون تقسيمه، فمن جاء بقمح قليل ربما أخذ أكثر مما جاء به، وربما أعطي من جنسه من الربويات. فلو جينا نطبق قاعدة التعامل في الربويات لما أجزنا هذا الفعل، لكن لما كان الغالب عليه هو التسامح والخير والإحسان جاز لهم ذلك. واضح؟
نعم.
هذا ما قاله هنا أقرأ.
قال: وليس المراد بهذه القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات واشتراط المواساة وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود.
يعني كل واحد يسامح الآخر فيما نقص من حقه وفيما أخذ من حق غيره. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، سبق تفسيره في باب فضائل جليبيب،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد جليبيب وسأل عنه وظهر أنه استشهد وأنه قتل 7، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه وقال: أنا هو مني وأنا منه. نعم.
شيخنا قلت اسم المعنى المعنى في فضائل جليبيب قوله فهم مني وأنا
فهو مني وأنا منه،
يقول معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى.
نعم.
هذا ما نقول.
انتهى الباب وانتهى الوقت، حتى باب الأشعريين انتهى.
نعم. فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله.
طيب.
حديثه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.